الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، هذا هو موعدنا الأسبوعي حول تفسير بعض آيات القرآن الكريم وما يؤخذ منها من دروس وعبر. وكنا قد انتهينا الحمد لله تعالى من خلال 8 لقاءات حول آيات سورة الفاتحة وما يتعلق بها من أحكام ومعاني وفوائد. وسنبدأ بإذن الله تعالى كما اتفقنا من وسط القرآن الكريم بدءا من سورة الكهف وانتهاءا بإذن الله تعالى إلى سورة الإنسان. في الواقع أخواننا الكرام، القرآن مفسر في كثير من الكتب لتفسير القرآن الكريم موجود، إلا أن مسألة تفسير بالتلقي يكون لها وقت، خصوصا عندما يرتبط هذا التفسير مع الواقع أو نسقطه على الواقع، وإلا فالذي يريد أن يبحث عن معنى كلمة من كلمات القرآن الكريم أو معنى آية فإنه يرجع إلى أي كتاب من كتب التفاسير الصحيحة سيجد ضالته التي ينشرها، إلا أننا نتقي من خلال ذلك لنأخذ بعض الأحكام كذلك من خلال فهم معاني القرآن الكريم. سورة الكهف اللي هنبدأ بها سورة مكية، آياتها 111 آية، 111 آية، واحدة من 5 سور في القرآن الكريم بدأت بالحمد لله. 5 سور في القرآن الكريم بدايتهم جميعا الحمد لله. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، سورة فاطر بعد ذلك 5 الحمد لله فاطر السماوات والأرض. 5 سور بدأت بالحمد لله، زي ما في 7 سور بدأت بحاميم، واخد بالك هذه بدأت، واحدة من 5 سور كما أقول بدأت بالحمد لله. والحمد لله ثناء على الله عز وجل، يعلمنا الله أن نحمده سبحانه وتعالى. بعض العلماء زي ما اتكلمنا في الحمد لله رب العالمين فرق بين الحمد وبين الشكر، في حمد وفي شكر. قالوا أن الحمد إنسان يحمد الله عز وجل على كل الأحوال، أعطاه الله عز وجل أو لم يعطيه. الشكر يكون عند استحداث نعمة أو عند ذهاب نقمة، الواحد يشكر. القرآن الكريم تكلم عن الاثنين وجدت آيات كثيرة برضو تحث على الشكر. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كل ما تشكر ربنا عز وجل ربنا يزيدك من فضله. وقال سبحانه وتعالى مثنيا على أبي الأنبياء إبراهيم، واخد بالك، شاكرا لأنعمه. وقال سبحانه وتعالى آمرا لنا أن اشكر لي ولوالديك. والشكر بين الناس قليل كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. واخد بالك، وربنا عز وجل بيشكر عباده يوم القيامة. واخد بالك، إن هذا كان لكم جزاء وكان إيه؟ وكان سعيكم مشكورا. بنقولها في العزة بس احنا دي، سعيكم مشكور. واخد بالك، يعني إنما هي ربنا عز وجل بيشكر العبد الطائع، الملائكة بتشكره، هذه الجنة جزاكم وسعيكم على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، يشكره الله عز وجل لكم. فأنت لما بتقول الحمد لله تثني على الله عز وجل بإيه؟ ربنا بيعلمنا الحمد لله يا رب على كل نعمة أنعمت بها علينا، نراها أو لا نراها، لأن نعم الله عز وجل كثيرة نرى منها القليل والباطن يعلمه الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبده اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الصفة بصفة العبودية تشريف، تشريف له صلى الله عليه وسلم أن الله يصفه بصفة العبودية إليه، نسبة إليه على عبده، عبده فهو خلاص عبد لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، زي ما قال في موضع آخر وعباد الرحمن، تشريف لهم أنهم عباد للرحمن. وكلمة أنزل، الذي أنزل تشعرك بإيه بقى؟ إن أنزل يبقى جاي من علو، مش كده؟ لما أقول واحد نزل يبقى نزل من كان في مكان مرتفع ونزل، فلما يقول أنزل معناها أن القرآن نزل من علو، يعني جاء من عند من؟ من عند الله. ففيها رد على الذين يقولون أن القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه اختلقه من عند نفسه، يعني هو لله عز وجل حكمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، عشان ما حدش يقول ده هو اللي كتبه كما قال الكفار وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة أصيل، واخد بالك؟ فكلمة أنزل على طول تعرف بقى إنها إيه؟ نزل من عند الله عز وجل كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب اللي هو القرآن ولم يجعل له عوجا، عوجا يعني معوجا بعيدا عن الحق، يعني كتاب واضح بين لا لبس فيه ولا غموض، لما يقرأه الإنسان كده يجد فيه السهولة كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، واخد بالك؟ فلما يقول لم يجعل له عوجا يعني ليس معوجا وإنما هو مستقيما زي ما أكدها باللي بعدها قيما، واخد بالك؟ ولم يجعل له عوجا يعني ليس معوجا وليس مائلا، إنما كتابا واضحا جليا كوضوح الشمس في كبد النهار، ولم يجعل له عوجا قيما. هذا الكتاب قالوا في معنى قيما يعني مستقيما، وقالوا أنه ذات قيمة لما فيه من الأحكام، فهو بكل الأحوال تمشي معه هذه المعاني قيما. طيب ما فحوى هذا الكتاب؟ حتى لما ربنا اتكلم في أكثر من سورة يقول إيه في سورة النساء مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ألف لام راء، أسد إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط المستقيم. فقيما قلناها ليه بقى؟ لينذر بأسا شديدا من لدن. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل عشان ينذر ويبشر، وزي ما قلنا قبل كده رسالة الإسلام كده تبشير وتخويف، إنذار وبشرى، لينذر بأسا شديدا، لينذر يحذر بأس عذاب شديد من الله عز وجل وانتقام شديد منه سبحانه وتعالى، بأسا شديدا من لدن من عند الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى لما ربنا عز وجل يكون البأس والانتقام من عنده كيف يكون؟ يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لينذر بأسا شديدا من لدن، ادي الانذار وبعدين ادي باب البشر. ويبشر الذين امنوا، ويبشر المؤمنين، واخد بالك؟ هو هنا كان في الاول انذر الكفار المعاندين ثم بشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا، يبقى لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، كبيرة في الإسراء، أن لهم أجرا حسنا، أجرا حسنا على إيه؟ على طاعتهم لله عز وجل، على امتثالهم له سبحانه وتعالى فيما أمر، بعدهم عما نهى. إذن المسألة كلها مقامة على انذار وترهيب لمن يخالف أمر الله عز وجل، وتبشير لكل من يطيع ربنا سبحانه وتعالى. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شوف قال لك إيه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. خد بالك يا أخوانا، كل القرآن آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. إيمان بالعمل ما ينفعش. الإيمان لما جم العلماء يعرفوا ما هو الإيمان، قالوا تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا الإيمان. قول باللسان إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقرار بقلبك إن القلب يكون مصدق. والقول مع الإقرار بلا عمل ما ينفعش. ما نسأل واحد الوقت ما بيصليش يقول لك لا ده أنا جوه أبيض زي الفل، ده أنا قلبي ما فيش بعد كده. أما ما بتصليش ليه؟ قال لا ويهمك يعني ولازم الصلاة. المهم هنا بقت دي شعار عند الناس بلا عمل ما تنفعش، ما تنفعش. ورا بدل كده حتى الجنة، الجنة أعدها الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إيمان بلا عمل مش هينفع، تصديق وقول وعمل بالأركان. يبقى هو يبشر المؤمنين الذين يعملون، يعملون الصالحات مش أي عمل، يعملون الصالحات، أن لهم أجرا حسنا اللي هو الجنة. وهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، يعني مقيمين فيه حياة أبدية لا تنتهي، ماكثين فيه أبدا. وبعدها قال بعدها تاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ما ينذر تاني، ما هي دخلة في الأولانية. لما انت فكر كده واخد بالك، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ما هم دول داخلين معاهم اللي هم ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى في الأول كان كلام عام في كل من يعاند الله ويعصي الله عز وجل، ثم أخرج منها طائفة اللي هم أشد الطوائف قولا على الله عز وجل وعنادا، اختصهم بمزيد من العذاب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مين اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ بس واليهود بس، والمشرك العرب برضو كده. المشرك العرب قالوا ايه؟ قالوا ان لله بنات الله، ان الملائكة بنات الله. واخد بالك؟ اللي هم قالوا ان الله عز وجل اتخذ اناثا الملائكة. فالمشركين نسبوا لله الولد، والنصارى نسبوا لله الولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. دول قالوا ودول قالوا. عشان تعرف قيمة العقيدة اللي انت ربنا من بيها عليك، ان انت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فأنت بتقر بهذه، لأن ما ينفعش. واخد بالك؟ وربنا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. تخيل بس أنت كده لو الدنيا فيها اتنين آلهة أو ثلاثة، وشكل المسألة ايه؟ إله يقول ايه؟ انا هطلع الشمس الوقت، والتاني يقول له لا مش هنطلعها الوقت، طلعها كمان شوية. هيختلف. واخد بالك؟ لفسدت السماوات والأرض. زي كده حتى احنا عندنا مثال دارج يقول لك ايه؟ المركب اللي فيها رئيسين تغرق. فما ينبغي للكون إلا أن يكون له إلها واحد سبحانه وتعالى. فقال بقى على هؤلاء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، سواء كانوا يهود كانوا نصارى كانوا المشركين العرب في كل زمان، دول لهم بقى مزيد من العذاب. طبعا وصف هذا القول بأنه ايه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ايه هي الكلمة دي اللي هم قالوها على الله عز وجل؟ يعني كيف استطاعت أفواههم أن تنطق هذه الكلمة وتقول على الله ما ليس فيه؟ يعني هو قبلها قال واخد بالك وينذر الذين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما عندهمش علم بهذه المسألة، جابوها منين؟ من أين جاءوا بها؟ ولا لآبائهم، لا هم ولا عندهم علم هذه المسألة أن يقولوا على الله عز وجل هذا القول الشنيع. وأخبرك كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظيمة هذه الكلمة. ولذلك أخواننا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل. خير من عز وجل صبر على العباد اللي هم آذوه سبحانه وتعالى، اللي قالوا أن لله ولد، كل دول صبر عليهم ومع ذلك يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم سبحانه وتعالى، اللي هم اللي بيتطاولوا على الله عز وجل. وعزالي عشان كده ايه، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ربنا بيصبر علينا كثير جدا جدا. شوف كده العصاة، وشوف اللي بيقول على الله عز وجل ولي ولي ولي، وربنا عز وجل إنما يؤخرهم إلى أجل يعني قريب. فهذه الكلمة عظيمة أن يقولها على الله عز وجل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا كذب على الله عز وجل وافتراء عليه سبحانه وتعالى. قال بعدها إيه؟ فلعلك باخع نفسك، ده للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا كان حريص قوي على هداية الناس، وكان يبذل كل ما في وسعه لهداية الناس. ولذلك أول ما الرسالة نزلت عليه قالت له أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يا رسول الله ألا تنام؟ بتنامش يا رسول الله؟ قال لها إيه؟ قال مضى وقت النوم يا خديجة، عادش في نوم، بقت في رسالة، بقى في أعباء. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعب قوي مع قومه من أجل دعوتهم، فربنا ما بيسري عنه، بيقول له فلعلك باخع نفسك، انت هتهلك نفسك عشانهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني انت كده هتفضل ماشي وراهم وهم لا يسمعوا ولا يستجيبوا؟ ربنا قال له ان عليك الا البلاغ، انت تذكر فقط، انما الواحد يهلك نفسه. ده ربنا عاوز يعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك وقتا، وكان بيدعو في كل الاوقات والاحوال. احنا يا اخواننا احنا يعني احنا كدعاء مثلا كسلنا عن الدعوه خالص، واحنا بنعمل عشر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان يقول لكده من رجل يحملني الى قومه لابلغ رساله ربي، يقول كده ما فيش واحد ياخذني لقومه عشان اكلمهم في الدين. وكان يستنى تجمعات الناس لما يجوا في الحج وفي المواسم ويخرج إليهم ويكلمهم صلى الله عليه وسلم، ويخرج إليهم في أنديتهم وفي تجمعاتهم يدعوهم إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا أمر يا أيها المدثر قم فأنذر، بقت مسألة تكليف، تكليف ألقيت عليه، فلا بد أن يكون بالرسالة. بس كان بيبذل فيها جهدا، فربنا بيسري عنه لعلك باخع نفسك، هتهلك نفسك، تتعب نفسك على آثارهم، ماشي وراهم تدعوهم يمنة ويسرى أن يستجيبوا لهذا الحديث، ومع ذلك لم يستجيبوا لك صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني انت كده متأسفا عليهم، تهلك نفسك أسفا عليهم، خلاص انت تبلغ وهم يعني ربنا عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. الأرض بتتزين فتنة للعباد وابتلاء لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم.
إنما عمره ما خاف علينا من الفقر،
إنما خايف علينا من الدنيا، خايف علينا من الدنيا أن نتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكته الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. ربنا عز وجل استخلفكم في الدنيا فينظر كيف تعملون، تعملوا إيه. ثم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حذرنا من الدنيا. فهنا بيقول إن هو سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها ليبتليهم ليختبرهم، زي ما قال كده في آية في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الاغترار بالدنيا والفتنة بالدنيا، وإن الواحد بقى خلاص بقى متملك كل حاجة في الدنيا، يدوس كده على زار مش عارف يعمل إيه ويعمل كده في زار إلى كل حاجة بقى متحكم فيها. كلما فتح له باب من العلم اللي ربنا عز وجل أصلا سخره له، إنسان يغتر فيظن أنه أصبح قادر على كل شيء، وهذا هو الاغترار. وينسى بقى قدرة ربنا عز وجل، وينسى عظمة ربنا عز وجل، ده أنا ممكن نعمل لك كده ونسوي لك كده وننزل لك مطر ونعمل لك زلزال ونتنبأ بالزلزال قبل ما يجي. علم جميل وكل حاجة، مش في حد ينكره، إنما المشكلة إن هذا العلم ينسي الإنسان ربه، ينسى بقى، ففي خضم كده نسيانه لربه عز وجل واغتراره بالعلم، فجأة ربنا عز وجل يأخذ الأرض. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالإنسان مهما أوتي من علم ده من فضل ربنا عز وجل. عشان كده إيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. دايما يا إخواننا دايما الفتن سواء بالخير أو بالشر ربنا قال كده، قال سورة الأنبياء واخد بالك: ولبلوكم الشر والخير فتنة. مين؟ فتنة. الشر فتنة والخير فتنة، وإن كان الخير هنا مقصود به المال واخد بالك، إنما ممكن العطاء يكون فتنة، والمنع يكون فتنة، الصحة تكون فتنة، المرض يكون فتنة، كل الحاجات دي تكون فتنة للعبد وابتلاء. شوف ربنا عز وجل العبد هيعمل ايه مع العطاء ومع المنع. واحد ربنا يعطيه فممكن يتبطر بهذا العطاء ويغتر ويتكبر ويستعلي على الله عز وجل. عشان كده ربنا عز وجل فهمنا في القرآن إن مقياس الحب والكرم مش بالعطاء والمنع، خد بالك. سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. طيب التانية: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى هنا لما ربنا ادالي، قال شوف ربنا بيحبني اداني ازاي؟ عشان ربنا بيحبني اداني. التاني عشان ربنا منع، وشوف ربنا منعني عشان ما بيحبنيش وبيهمني. فجه الرد ايه؟ اتكلم. مش هو ده المقياس؟ ليس المقياس بالعطاء ولا بالمنع ابدا، والا ده ربنا عز وجل بيعطي الدنيا للكافر، يعطيها للعاصي ويمنعها المؤمن، يمنعها المؤمن لما لان الله ادخر له خيرا عظيما في الاخره. فيجي العبد كده ماشي في الدنيا ممكن يكون فقير ومريض، عشان له عند الله عز وجل اجرا وخيرا عظيما. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوه، لما خير بين ان يكون عبدا نبيا او ان يكون نبيا ملكا كما كان نبي الله سليمان، اختار دي ولا تختار دي؟ قال لا، أن أكون عبدا نبيا، عبدا نبيا. اخترنا دي ليه؟ محدش اخواننا يدري أين الخير. ساعات الواحد كده يقول يا رب الدين، يا رب يا رب اغنيني، وما ادعي ادعي بس ما انتش عارف لو ربنا اعطاك تبقى عامل زي دلوقتي عمال تقول يا رب كلمني يا رب، عمال تدعي ربنا لما يعطيك تبطل ترفع ايديك، واخد بالك؟ وزاد في معنى الحديث القدسي ما معناه، يعني ان الله عز وجل يقول ان من عبادي من ارى ان الفقر خيرا له لو اغنيتهم لابتعدوا عن طاعتي. هو ربنا اعلم. وإن من عبادي من أرى أن المرض خيرا لهم فإن أصححت أجسادهم ابتعدوا عن طاعته. الحديث معناه يعني هو تقدير ربنا عز وجل كده. فلما ربنا يبتلينا في المحكات كده على الطريق، أوعى تفتكر ده غضب. أقول لك هو ليه ربنا بيعمل فيها كده؟ هو ليه ربنا كل حبة يعني؟ لا. أشد الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. يبقى المسألة في الابتلاء دي على قدر الدين. شد الناس بلاء الأنبياء، يعني رأوا من الابتلاءات والتمحيص ما الله به عليهم. فمحدش بقى يجي يقول لا ليه كده. فهذا لما يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم نختبرهم بهذه الزينة. في ناس كده بينبهروا بأي حاجة كانت فجأة راح ابتعد. وشو واحد يقول لك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة لما كانوا بيحفروا في الخندق، واخد بالك؟ فكانوا يقول لهم قولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، واخد بالك؟ ولما دخل عليه سيدنا عمر ولقى أثر الحصير بقى كتف النبي صلى الله عليه وسلم في جنبه، يا رسول الله لو اتخذت لك فراشا وثيرا غير هذا، يعني حصير معلم في جنبك هتعمل لك كده فراشة كده. فقل له يا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولا الاخره؟ هم اختاروا الدنيا. ولما دخل عليه سلمان الفارسي قال له دخلت على الملوك فرأيتهم يقبلونهم يعني ويلحنون لهم ويسجدون بين أيديهم، أتأذن لي يا رسول الله أن أسجد بين يديك؟ لسلمان بيقول له كده رضي الله عنه وأرضاه. قال له لا، إنما السجود لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. قول لي الكلام ده للحريم ما تخلص. الكلام ده وصل، واخد بالك؟ يعني ليه؟ ده يعني العظم حق الرجل فعلا عند المرأة، بس هي مش حاسة بهذا الحق، مش حاسة بهذا الدور. يعني مع أول مشكلة تجد تنسى كل حاجة، مفيش خلاص ولا بتاع، ولا هو اللي كان معاها ولا كان بيصرف عليها، وفجأة كده ولا أسأل كده. قال يعني في حق المرأة لما دخل قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طيب يعني المرأة امرأة جزلة متحدثة فصيحة، قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ليه احنا بنعمل ايه عشان نقول احنا أكثر أهل النار يعني؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير اللي هو الزوج، تكثرن اللعن في العام الكبير يعني، وتكفرن العشير اللي هو الزوج، يعني تكفر بنعمة الزوج. وفي حديث آخر قال وضح يعني إن أحسن الدهر كله إليها وأساء يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، واخد بالك؟ يعني عارف الكلام ده، الكلام ده حج علينا، حج علينا عشان يحصل في بيتك الأصح ربنا بقى كده وماله ده طبيعي. فانت ما تقولش قبل لا افهم ان الكلام ده يفضل يحصل. طب انت عملت ايه وتود وشيل وتحط وراه جاي وبتاع مش عارف ايه، وانت جاي وعايز تجيب ملك ما جبتش الملك، وجايب حاجات مثلا باكثر من 200 جنيه وبنفرض الحاجه كذا وكذا 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 ما جبتش ملك، مش قالك على الملك؟ طب فين الملك بربع جنيه والباقي كله ما اتشافش؟ اصل انا نسيت. ما انت مش في بالك، لو كنت في بالك كنت جبت. طب وده كله يعني مقصد ايه؟ ده بتبقى ايه؟ ايه مشاهد يا سيدي، مش كتاب. مش هقول لك لا، يعني احنا دائما المرأة فعلا لما تعلم بعظم حق الزوج عليها فتتقي الله عز وجل فيه. عليك تبقى الردود ايه؟ تقول لك طب هو يتقي الله فيه. طب هو اذا اساء سيحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا. انما احنا لو كل واحد رد فينا بقى معاملته مثل هي بتسيء وانا هسيء، هي وحشه انا وحش، طب اخش الجنه ازاي؟ لازم تجد حد يصبر على حد. حد يصبر على حد. الرجل يصبر على زوجته او الزوجه تصبر على زوجها عشان تسلم. واللي عاوز الجنه يعمل كده. اللي عاوز الجنه يتحلى بهذه. قد يكون زوجتي مثلا انا سببا في دخولها الجنه. واساءتي اليها يكون سبب دخولها للنار. ممكن مش هتخش الجنه ازاي؟ المهم يعني المهم لما المراه قالت يعني حته اللي احنا استشهدنا بيها في الدنيا وقول سيدنا سليمان وعسانه لو كنت امرا احد ان يسجد امرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها له حق عليها. بس كده كتير. وانا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. دايما الحاجات دي بتفرق. وانا لجاعلون ما عليها على ايه بقى؟ على الارض صعيدا جرزا. صعيدا جرزا يعني ايه؟ يعني انت عارف احنا في القران كلمه صعيدا جت قبل كده فين؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا ايه؟ ايه صعيدا طيبا؟ ترابا طاهرا. الصعيد اللي هو التراب. واخد بالك؟ يبقى صعيدا طيبا ترابا طاهرا. انا جعلنا ما نبلوهم وانا جعلنا ما عليها صعيدا ترابا جرزا. بس قالوا ارضا ملساء لا تنبت. ارضا ملساء لا تنبت. يعني كل الزينه دي هتروح ولا تدوم مهما كان. واللي مش عاوز من الارض يصدق يسال أين ملك عاد وملك ثمود؟ ده ثمود اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. واخد بالك؟ دول. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. دول اللي نحتوا في الصخور وبنوا عملوا مع ذلك خلاص ليس لهم شيء. ليه؟ ما فيش حاجة بتدوم مع الله عز وجل. فاحنا بس يعني نتوقف عند هذه الآية رقم 8 عشان نبدأ بإذن الله تعالى بدءاً من قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عاجلاً؟ آيات إحنا أولاً ربنا بيعلمنا الحمد كيف نثني عليه سبحانه وتعالى. والحمد يا أخواننا دوماً لازم يكون مسألة باللسان وبالقلب. عشان كده إحنا تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت في دبر كل صلاة بتحمد ربنا 33. تخيل لما تكون خمس صلوات بتقول فيهم 33 مره الحمد لله. تضرب 5 في 33 طلع لي كده النبي يطلع قد ايه ده في اليوم. ها واخد بالك؟ تضرب 5 في 15 و15 حوالي 185 مره في اليوم بتقول بس الحمد لله. واخد بالك؟ وانت عمال تحمد ده بس بعد الصلاه. غير بقى لما تقوم كده عند النوم النبي علمها لسيدنا علي اذا اويت الى فراشك فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34. مساله الحمد لما تكون على طول في لسانك هتتعود عليها حتى عند الضراء تجد نفسك بتحمد ربنا عز وجل. حتى عند الشده تقول الحمد لله. حتى عند البأس تقول الحمد لله. انت متعود على كده. واخد بالك؟ وانت يعني اصلا علمنا بس لما نشوف واحد مبتلى صاحب ربنا يعافينا ويعافيه. واحد مبتلى بنقول ايه؟ نقصد قال اذا راى واحد مبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. حس بنعمه ربنا على الحمد لله انما صحيح. الحمد لله ان ربنا عافاني. محدش يشمت في احد ابدا مبتلى ولا صاحب مرض. انت احمد ربنا انك صحيح. وادع ربنا عز وجل ان يعافيه. تدعي له ان ربنا يعافيه ويرفع عنه كل ملام. واخد بالك؟ سب دائما لما يتعلم الحمد لله سبحانه وتعالى ويعلم ان القران كتاب ميسر ليس فيه عوج، ليس فيه لبس، ليس فيه اي غموض، واضح بين الايات، واضح الدلاله، آياته مقروءة سواء كانت كونية منظورة أو كانت قرآنية مقروءة. فهذه الآيات التي في مقدمة سورة الكهف المكية، وعلى فكرة هذه السورة نزلت في وقت عصيب أوي. نزلت إمتى؟ نزلت في الوقت اللي كان الاضطهاد والتعذيب كان على أشده على النبي وعلى أصحابه، فكان ربنا بيسري عنه بقصص من سبق، واخد بالك؟ فيقص عن كده قصة أصحاب الكهف اللي هم خرجوا وهجروا، حتى أنها كانت قبل الهجرة بقليل، عشان اللي بيهاجر إلى الله عز وجل ربنا بيجعل له مخرجا ويجعل له منعا ويجعل له تمكين. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح السديد، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.